الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 120 بعد 100، آية 120 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا يعني واتركوا، وذروا أي واتركوا. قال مجاهد رحمه الله في تفسيرها: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال معصيته في السر والعلانية، يعني اتركوا معصية الله تعالى سرا وعلانية. وفي رواية عنه: هو ما ينوي مما هو عامل. يبدأ نلاحظ ان التفسير الاول معصية السر ومعصية العلانية، فهنا معصية السر قد تكون بالجوارح يعني بالاعضاء والبدن، لكن هي سر بمعنى انه يخفيها عن الناس، وعلانية يعني المعصية التي يفعلها أمام الناس. والتفسير الثاني ما قال: هو ما ينوي، فمعناها جعل هنا معصية السر أو باطن الإثم اللي هو المعصية القلبية، اللي هي ذنوب القلب، اللي هي المتعلقة بالنية المتعلقة بالعمل القلبي، يعني مثل الكبر والحسد والرياء والنفاق ونحو ذلك، يعني من أعمال القلوب. وتكون ظاهر الإثم اللي هي أعمال الجوارح، فأعمال الجوارح ما ظهر يعني أثره على جوارح الإنسان. فإذا التفسير الأول أن باطن الإثم اللي هو المعصية التي تكون سرا يخفيها عن الناس حتى لو كانت بجوارحه، والتفسير الثاني أن معصية اللي هو باطن الإثم اللي هي المعاصي القلبية التي تكون بقلب الإنسان. وقال قتادة رحمه الله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال أي قليله وكثيره، سره وعلانيته، قليله وكثيره، سره وعلانيته. وقال السدي رحمه الله: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات. والعياذ بالله، البغايا ذوات الرايات، وهذا كان في الجاهلية، والعياذ بالله، كان بعض النساء يعني يضعن راية على بيوتهن، يعني زي دور بغاء يعني علنية معلنة، معروف ان البيت هذا لهذه المرأة البغية، تزني بالأجرة، يعني يعطيها أجرة ويزني بها والعياذ بالله، ولها يعني دار معروفة ووضع راية أو علامة على بيتها وكذا. وباطنه قال الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. طبعا هذا النوع من التفسير يعني كما يسميه المفسرون يعني اللي هو التفسير بالمثال، يعني ما قصد حصر الآية في هذا، لكنه إيه يعني يضرب مثالا لها. كان بعض السلف أحيانا يفسر الآية بالمثال، يعني يضرب مثالا لما تشتمل عليه الآية، فيقول هنا ظاهر الإثم فمثل له بالذي يعني يذهب إلى دار بغاء والعياذ بالله، يعني معروفة ومعلنة ومرأة تزني بالأجرة وكذا ومعروف، يذهب إليها غير مبالي وغير كذا، ويدخل أمام الناس ويخرج أمام الناس يعرفون أنه يعني عنه الفاحشة. والثاني هذا ظاهر الإثم ضرب له مثالا بهذا، وباطن الإثم ضرب له مثالا بشخص يعني يزني في السر والعياذ بالله بصديقة له، لا أحد من الناس يعني يطلع على هذا الأمر أو كذا، فضرب مثالا لظاهر الإثم وباطن. وقال عكرمة رحمه الله: ظاهره نكاح ذوات المحارم والعياذ بالله، يعني ضرب مثالا يعني لظاهر الإثم، يعني والعياذ بالله أن الإنسان يتزوج امرأة من محارمه، يعني غير مبالي يعني بأحكام الدين يعني وحرمة ذلك والعياذ بالله تعالى. وهذا أيضا من التفسير يعني بالمثال، يعني مثل للإثم الظاهر يعني بهذه الجريمة المنكرة. يقول ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، الآية يعني تشمل كل ذلك، فكل هذا مما يدخل في الآية الكريمة. قال: وهي كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من التفسير القرآني بالقرآن، برضو هذه الآية يعني تشبهها الآية الأخرى اللي هي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهنا الفواحش يعني الذنوب العظيمة، ما فحش يعني ما عظم وكبر من الذنوب، إن هذه فمعناها أن الذنوب الفاحشة العظيمة منها ما ظهر ومنها ما بطن، يعني قد يكون الذنب يعني فاحشة ومع ذلك يكون باطنا، وقد يكون فاحشة ويكون ظاهرا. وهذا يوضح يعني المثال الذي ضربه عكرمة رحمه الله، يعني لأنه كأنه ربط هذه الآية بآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يعني حرم نكاح امرأة الأب قال الآية الكريمة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهنا في نكاح امرأة الأب سماها الله تعالى فاحشة، وبالنسبة للزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فإذا نكاح امرأة الأب سماه الله فاحشة والزنا سماه فاحشة، بس هنا قال نكاح امرأة الأب، هذا ضرب به مثل الفواحش التي ظهرت يعني وهي أعظم جرما، والزنا فاحشة بس قد يكون باطنا والعياذ بالله. فيقول الصحيح أن الآية يعني عامة في ذلك كله، يعني تشمل إذا خلاصة يعني التفاسير الواردة، يعني أن السلف بعضهم ضرب أمثلة لما تشتمل عليه الآية، وخلاصة يعني ما ذكروا أن ما ظهر إما اللي هي الذنوب التي يستعلن بها الإنسان أمام الناس، يفعلها علانية أمام الناس لا يبالي يعني بنظرهم إليه وعلمهم بجرمه وكذا، وما بطن أو باطن الإثم اللي هو الذنوب التي يعني يفعلها يحرص على أن لا يراه فيها أحد من الناس حتى لو كانت بجوارحه وبدنه بس بدون أن يطلع عليه الناس، أو أن التفسير الثاني اللي هو ظاهر الإثم اللي هي أعمال الجوارح، يعني حتى لو كان فيما خلا بنفسه لكن طالما أن الذنب يعني يستعمل فيه السمع أو البصر أو اليد أو الرجل أو كذا يعتبر ظاهر الإثم، وباطن الإثم اللي هو الذنوب القلبية اللي هو ما يتعلق بالقلب يعني كالكبر والحسد والنفاق والشرك ونحو ذلك، يعني فهذا كله ما بطن اللي هو الذنوب القلبية التي لا يطلع عليها الناس. قال ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. بما كانوا يقترفون يعني يكسبون ويقترفون معناها يعملون يعني ويذنبون، فأي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. وأورد حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. قال الإثم ما حاك في صدرك يعني تردد في صدرك وكنت في قلبك يعني قلقا منه يعني تشعر في نفسك أنه إثم وكرهت أن يطلع الناس عليه. الآية الكريمة التي بعدها قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يعني أطال الكلام في نقاش هذه المسألة الفقهية اللي هي مسألة يعني حكم الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، يوضح ما المقصود بعدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها، يعني هل المقصود مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني هل المقصود بها يعني لا تأكل الميتة يعني التي لم تذبح يكون لم يذكر اسم الله عليه بمعنى أنها ميتة، أو أن المقصود لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا تأكلوا مما ذبح لغير الله، لا تأكلوا مما قال ذابحه يعني ذكر اسم عيسى عليه السلام ولا ولي من الأولياء الذين يعني يذبحون لهم من دون الله، ولا صنم من الأصنام التي يذبحون لها من دون الله وكذا. فهل المقصود هنا ما لم يذكر اسم الله عليه اللي هو ما ذبح لغير الله، أو أن المقصود ما لم يذكر اسم الله عليه بمعنى أن ذبيحة يعني هو يذبحها ليأكل منها لم يذكر اسم غير الله وهي ذبيحة، لكنه ترك أن يقول بسم الله إما عمدا وإما سهوا، قد يكون الذابح مسلما وقد يكون كتابيا. الأحكام المتعلقة بهذا كله يعني يذكرها هنا المؤلف يعني رحمه الله. يقول: استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما. يقول يعني فريق من الفقهاء قال لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها حتى لو كان الذابح مسلما، فهذا الفريق يعني استدل بظاهر هذه الآية. قال: وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. كل الأئمة الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قال: فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء كان متروك التسمية عمدا أو سهوا. ما ترك ذكر اسم الله عليه الذابح هو يذبح لم يقل بسم الله عندما أجرى السكين على يعني على الذبيحة ليذبحها، ترك أن يقول بسم الله سواء عمدا أو سهوا، فقالوا لا تحل هذه الذبيحة. هذا القول يقول مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، دول من ايه؟ من الصحابة والتابعين، من الصحابة ابن عمر ومن التابعين ذكر بعضهم اللي هم نافع وابن سيرين والشعبي. قال: وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. دي رواية من المذاهب الأربعة، يعني هذه رواية عن مالك ورواية عن أحمد، قالوا لا يحل الأكل من ذبيحة تركت التسمية عليها سواء تركها عمدا أو سهوا. طيب، وذكر آخرين من الفقهاء يعني ممن قال بهذا. طيب، ما حجة يعني هذا الفريق؟ قال: احتجوا لمذهبهم بهذه الآية الكريمة وبقوله تعالى في آية الصيد: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فأمر الله تعالى بذكر اسم الله على يعني عند إرسال الكلب ليصيد أو إرسال الطير الجارح ليصيد الفريسة وكذا. قال: ثم أكد في هذه الآية بقوله: وإنه لفسق. وإنه لفسق، طبعا أصل كلمة الفسق في اللغة معناها الإيه؟ يعني الخروج عن الشيء، والفاسق يعني في الشرع هو الخارج عن طاعة الله تعالى، يعني في العرب يقولون فسقت الرطبة اللي يعني انفصلت عن قشرتها، يعني خرجت من القشرة. الرطب التمر عندما يكون البلح عندما يكون رطبا وينفصل عن قشرته يعني فيقال فسقت الرطب. فإنه لفسق يعني خروج عن طاعة الله، الخروج عن الشيء وهنا المقصود. طيب، الضمير هنا قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذبح لغير الله. وإنه لفسق، إنه الضمير هذا يعود على ماذا؟ قيل يعني إنه يعني الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق. والتفسير الثاني: وإنه لفسق، يعني وإن الذبح لغير الله فسق. وإن الذبح لغير الله فسق. الذبح لغير الله فسق، يبقى إذن هذا يعني يصبح مثل الآية التي في سورة المائدة من تفسير يعني القرآن بالقرآن أو كذا. قال أو في آية البقرة وآية المائدة وآية اللي هي قول الله سبحانه وتعالى في عندنا اللي هي الآية اللي هي في سورة البقرة اللي هي حرمت عليكم الميتة والدم، في أكثر من آية كريمة يعني منها يعني قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وما أهل لغير الله به، لا دي لا، نريد الآية الكريمة اللي هي أو فسقا أهل لغير الله به. في عندنا الآية اللي هي أو فسقا أهل لغير الله به، فهنا يعني قال فسقا أهل لغير الله به. وبعدين قال إيه برضو في الآية الأخرى اللي هي أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لحم الخنزير قال إنه رجس يعني نجس، وبعدين قال أو فسقا أهل لغير الله به، فسمى يعني ما ذبح لغير الله سماه إيه؟ فسقا. فهنا قال وإنه لفسق، يمكن أن هو يكون مقصود يعني ما ذبح لغير الله، الذبح لغير الله فسق، مش المقصود يعني ترك التسمية، ولكن مقصود أن إيه؟ أن الذبيحة تكون لغير الله على هذا التفسير. طيب قال وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبح والصيد، يعني من حجة هذا القول الأول اللي هو أنه لا يحل الأكل من ذبيحة ترك عليها التسمية، فاستدلوا أيضا بحديث اللي هو عدي بن حاتم وأبي ثعلبة رضي الله عنهم رضي الله عنهما، إذا أرسلت كلبك المعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، وهما في الصحيحين. لا يعني هو يرسل لا هو يسمي على الذبيحة، بس هو يعني الكلب أو الصقر أو كذا، هو الآن كأنه يعني هو آلة الصيد، يعني هو بدل السكين، يعني فكأنه بدل هو يمسك السكين يذبح في الذبح، ففي الصيد يعني عندما يرسل كلبه الكلب يصبح هو الآلة، يعني هو اللي يقتل الفريسة، فهو كأنه الكلب أصبح كأنه هو آلة الذبح. نعم. وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فكلوه، قال وهو في الصحيحين. وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن، النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. إن كان الجن لما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام سألوه يعني طعاما، وسألوه زادا لهم، وسألوه علفا لدوابهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، تجدون عليه لحمه يوم أكل، تجدون عليه لحمه يوم أكل، كل عظم ذكر اسم الله عليه، فالجن المسلمون يجدون عليه لحمه يوم أكل، يجدون عليه زي اللحم اللي كان عليه يوم أكل. وروثوا دواب الإنس علف لدوابكم، روث دواب الإنس تكون علفا لدواب الجن، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته عن الاستنجاء بالعظم والروث، أو عن الاستجمار بالعظم والروث، لأن لهذا السبب، يعني لأن العظم هو إيه؟ طعام، قال هما زاد إخوانكم من الجن، قال زاد إخوانكم من الجن، لأن هذا يعني فيه تقذير له في يقذره عليهم ولا ينتفعون به عندما يعني يستنجي به إنسان أو كده. قال وحديث جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، في صلاة العيد يعني، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، أخرجه يعني في يوم عيد الأضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي العيد فليذبح مكانها أخرى، يعني لأن إيه؟ لم ينل فضل الأضحية بذبحه قبل الصلاة، فليذبح أخرى يعني إذا أراد أن ينال فضل الأضحية، من باب يعني قضاء النافلة يعني والسنة وكذا، عند جمهور الفقهاء على أساس أن الأضحية سنة عندهم، فيكون هذا من باب الحث يعني على قضاء السنة التي تركها يعني. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، هذا كله يعني أمر بالتسمية. قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا عليه أنتم وكلوا، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري. هؤلاء القوم كانوا حديثي عهد بالكفر، يعني أسلموا حديثا، وربما إيه أنهم يعني لم يتعلموا حكم التسمية، أو يعني لم يعتادوها، فربما يعني تركوها سهوا أو جهلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه: سموا الله أنتم وكلوا. إذا شك أن هذا اللحم سمي الله عليه أم لا، قال: سموا الله أنتم وكلوا. قال رواه البخاري. نعم. نعم. طبعا هيأتينا الكلام عن ازاي احد. قال: ووجه الدلالة انهم فهموا ان التسمية لا بد منها، وانهم خشوا الا تكون وجدت من اولئك لحداثة اسلامهم، فامرهم بالاحتياط بالتسمية عند الاكل، لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح ان لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله تعالى أعلم. فهنا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أن الأصل في المسلم أنه يسمي الله، فالأصل في ذبيحة المسلم أنه يسمي، وأنه لو حتى لو كان المسلم يعني ترك التسمية، فالتسمية عند الأكل تكون عوضا عن التسمية المتروكة عند الذبح. طيب، هذا كان المذهب الأول، اللي هو قلنا يعني رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، إن قالوا لا يحل الأكل مما تركت التسمية عليه، سواء كانت متروكة يعني عمدا أو سهوا. هذا الرأي الأول. المذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة. القول الثاني أن التسمية على الذبيحة هي مستحبة وليست واجبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر، أن أصلا التسمية عند الذبح يعني هي من المستحبات والسنن، وأنه لو تركها الذابح حتى لو كان عامدا لا يضر في شيء، يعني يكون ترك سنة من السنن، يعني لا إثم عليه، ولا تحرم هذه الذبيحة. قال: وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه. هذا مذهب الإمام الشافعي وجميع أصحابه، أن التسمية من عند الذبح من السنن، وأنها لو تركت عمدا أو سهوا لا يضر ذلك في شيء. ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل، اللي هو حنبل بن إسحاق بن حنبل، هذا ابن عم أو يعني من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. قال: وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه. إذن هذا الرأي هو مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك رحمهم الله. قال: وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة من الصحابة، وعطاء بن أبي رباح من التابعين رحمهم الله. قال: والله أعلم. طيب، ما حجة هذا المذهب الثاني؟ قال: وحمل الشافعي الآية الكريمة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، على ما ذبح لغير الله. قال هنا إيه؟ لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا تأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله، فقال هذا المعنى. كقوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال إن قوله وإنه لفسق، الفسق هو إيه؟ تفسير القرآن بالقرآن. الآية الأخرى بينت أن الفسق هو ما أهل به لغير الله، الذبيحة التي تسمى فسقا هي ما ذبحت لغير الله، وليس ما تركت التسمية عليها، وإنما ذبحها للصنم أو لمعبود من دون الله. وقال ابن جريج عن عطاء: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس. فعطاء فسرها، قال: ايه المقصود بهذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ قال: هذا المقصود به الذبائح التي كانت تذبحها قريش على الأوثان، يتقربون بها للأصنام التي يعبدونها. وينهى عن ذبائح المجوس، المجوس لأن المجوس لا تحل ذبيحتهم، المجوس الذين يعبدون النار ويعبدون إلهين والعياذ بالله، إله للنور وللظلام وكذا من الفرس، فقال المقصود هنا ايه؟ تحريم ذبيحتهم، لان ذبيحتهم في حكم الميتة، ذبيحتهم تعتبر ايه؟ ميتة. وقالوا ايضا برضو مما يؤيد هذا يعني ان الآية الكريمة يعني بقية الآية يعني قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. سيأتينا في تفسير هذا المقطع من الآية أن الإيه؟ أن المشركين كانوا يأكلون الميتة، كانوا يأكلون الميتة، إذا الشاة أصابها مرض ولا كذا وماتت ولا سقطت من الجبل تردت ولا انخنقت ولا كذا، فكانوا يأكلون الميتة ويقولون يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام ويجادلون المسلمين، يقولون هذه ذبحها الله، يقولون أنتم إيه تأكلون مما ذبحتم وتتركون ما ذبحه الله، فيقول هذه الميتة والعياذ بالله الله تعالى هو اللي ذبحها وأنتم إيه لا تأكلون منه وتأكلون ما ذبحتموه بأيديكم وكذا. فقالت فأنزل الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فكان موضوع الجدال كما سيأتينا يعني كان موضوع الجدال في مسألة الميتة، فهنا يعني ارتباط الآية أن إيه وأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني لم يذبح، إنه مات يعني حتف أنفه ولم يذبح، وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، حتى الشياطين وسوست لهم يعني بهذا يعني بهذا الجدال حتى يجادلوكم به. فكان هذا الجدال في شأن الميتة يعني، فكأن سياق الآية يعني يشير إلى أن المقصود بما لم يذكر اسم الله عليه يعني ما مات حتف أنفه ولم يذبح يعني. فإذا يكون المقصود هنا إما أنه يعني ما ذبح لغير الله أو أنه الميتة، ومثل الميتة ذبائح من لا تحل ذبيحته، يعني لو ذبحها من لا تحل ذبيحته كالمجوسي والوثني و هندوسي او بوذي او اي ملة يعني غير الاسلام واهل الكتاب، اي ملة اخرى يعني ذبيحته لا تحل تعتبر في حكم الميتة يعني. قال وهذا المسلك الامام ابن كثير رحمه الله، طبعا الامام ابن كثير رحمه الله شافعي المذهب رحمه الله، يعني نصر هذا الرأي بقوة يعني، ومثلا ان التسمية يعني من المستحبات وانه لا يضر تركها عمدا او سهوا يعني، وأنه يحل الأكل مما لم يسمى الله عليه حتى لو كان عمدًا حتى لو تغير. قال وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي رحمه الله قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله وإنه لفسق حالية، يعني الواو هذه جعلوا يقول بعض المتأخرين يعني فسروا الآية خلوا الواو هنا واو الحال يعني، أي ولا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، يعني حال كونه فسقا، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله. وذكر يعني أن المشهور يعني أن الواو هذه تكون واو عاطفة، يعني أحسن أنها تكون عاطفة وليست واو حال يعني، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وبعدين إيه عطف يعني وإنه لفسق، يعني وإن ما لم يذكر اسم الله عليه فسق. طيب وممكن يعني نختصر يعني في الأسانيد وكذا يعني، بعد ذلك نقل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم، تفسير ابن عباس وهو ترجمان القرآن يعني رضي الله عنه، يقول في تفسير ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال هي الميتة، ابن عباس قال هي الميتة. قال واستدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل يعني بسنده إلى الإيه إلى الصلت السدوسي رحمه الله وهو من التابعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. يقول الحديث هنا ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر يعني المسلم لو ذبح ونسي التسمية، ف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ذبيحته حلال لأنه يعني في العادة المسلم لا يترك التسمية إلا سهوا، ولو ذكر المسلم لو أن المسلم يعني تذكر عند الذبح واستحضر لم يذكر إلا اسم الله، يعني المسلم لم يذكر اسم معبود سوى الله سبحانه وتعالى لو أنه كان متذكرا. فمعناه أنه لو ترك التسمية فهي التسمية يعني حاضرة في قلبه، أنه ما لا يستحضر بقلبه إلا أن يكون ذابحا لله يعني. قال: وهذا مرسل، المرسل اللي هو التابعي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا التابعي اللي هو السلط السدوسي يعني يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر يعني الصحابي. قال: هذا مرسل يعضد بما رواه الدار قطني عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله تعالى. يعني إن يعني اللي هو بيسموه يعني الاشتقاق الكبير، يعني إن هو إيه، المسلم هو يعني يجتمع مع اسم الله تعالى السلام، يعني زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم. فهو المسلم إنما هو مسلم لأنه إيه، يعني مستسلم منقاد لله تعالى. وفي يعني الاشتقاق الكبير، وإن كان يعني أسلم بمعنى انقاد وأذعن وخضع، بس يعني بجمع اشتراك الحروف يعني مع اسم الله تعالى السلام وكذا. والقصد أيضا بأن المسلم يعني هو عبد لله تعالى، يعني المسلم فهو عبد لله، يعني حتى ولو لم يصرح بلسانه فعبوديته لله في قلبه تجعله يعني لا يذبح إلا لله، يعني قاصدا لا يمكن أن يقصد به يعني غير الله وكذا. قال: واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها، الحديث اللي هو اللي مر بنا يعني اللي هو في البخاري، أن ناسا يأتونهم بالذبائح وهم حديث عهد بكفر، ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا الله أنتم وكلوا. قال هذا الحديث برضو يصلح إيه دليلا لهذا المذهب، يعني أن التسمية يعني من السنن. قال: فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها، لو كانت التسمية شرطا لحل الذبيحة لما رخص لهم في أكل الذبيحة حتى يتأكدوا من كونها ذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث يعني تأييده للمذهب الثاني أكثر من تأييده للأول. هناك المذهب الثالث في المسألة، قال أنا ده مذهبين، يعني المذهب يقول التسمية يعني لا بد منها، ولو تركت التسمية عمدا أو سهوا، يعني التسمية واجبة، وأنها لو تركت عمدا أو سهوا لا تحل الذبيحة. ده الرأي الأول، وده قلنا رواية عن من؟ رواية عن مالك ورواية عن أحمد. والرأي الثاني ومن الصحابة هو رأي ابن عمر رضي الله عنه من الصحابة. المذهب الثاني اللي هو قول الإمام الشافعي، وكذلك أيضا رواية عن مالك ورواية عن أحمد أيضا، أن التسمية مستحبة، وأنها لو تركت عمدا أو سهوا لا يضر في شيء، وأنه يحل الأكل مما تركت عليه الذبيحة عمدا أو سهوا. ده مذهب الشافعي ورواية عن مالك وعن أحمد. ومن الصحابة قول ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم من الصحابة. طيب المذهب الثالث في المسألة أنه إن ترك التسمية على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. المذهب الثالث هو التفريق بين حالة العمد وحالة النسيان، وإنه إذا تركت التسمية عمدا لا يحل الأكل من الذبيحة، أما إذا تركت سهوا أو نسيانا فإنه يحل الأكل منها. قال: هذا المذهب هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل. يعني هذه رواية ثالثة عن الإمامين مالك وأحمد، بس هذه الرواية هي الأشهر عنهما يعني. وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، ومن الأئمة الأربعة أيضا رأي أبي حنيفة رحمه الله. ومن الصحابة قال محكي عن علي وابن عباس، برضو رواية تانية عن ابن عباس، ومحكي عن علي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنه. وذكر يعني بعض التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وحسن البصري وغيرهم. طيب وبعدين يعني رد على أحد فقهاء الحنفية يعني اللي هو المرغيناني صاحب كتاب الهداية، يقول إن العلماء قبل الشافعي كانوا مجمعين على تحريم متروك التسمية عمدا. المرغيناني الحنفي يعني يقول إن الإمام الشافعي أول من قال بإباحة الأكل مما تركت التسمية عليه عمدا، لكن الإمام ابن كثير رحمه الله قال هذا الذي قاله غريب جدا، وتقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي. هذا الكلام ليس كلام من الشافعي وحده، لأن هذا أيضا رواية عن مالك، ومالك هو شيخ الشافعي، قال بإباحة الأكل من متروك التسمية عمدا. وكذلك ابن عباس وأبو هريرة دول من الصحابة قالوا برضو عنهم إيه؟ إباحة الأكل من متروك التسمية عمدا. فقال هذا الكلام غير صحيح، يعني هو حنفي والمراتية يعني، فادعى ان الامام الشافعي هو اول من قال بهذا، فقال هذا كان غير صحيح، يعني هذا الكلام قاله قبل الشافعي ابن عباس وابو هريره والامام مالك واخرون يعني، وبعض وعطاء من التابعين وكذا. فاذا الكلام هذا الخلاف قديم يعني من ايام الصحابه رضي الله عنهم، مش الامام الشافعي ما ليس اول من قال به. هيجي موضوع الكتابي، ان يعني الكتابي فيه تيسير اكثر، يعني ان الله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، ان يعني ممن يوجب التسميه من المسلم، فيقول ان هذا يعني يقول ان الكتابي طالما لم يذكر اسم غير الله فانه يحل الاكل منه، يعني لا يلزم ان الكتابي يذكر اسم الله، المهم انه لا يذكر اسم غير الله، ويجعلون هذا يعني استثناء، يعني حتى الفقهاء الذين يعني يوجبون التسمية ولا يحلون الاكل من متروك التسمية عمدا يقولون هذا الكلام ينطبق على المسلم، يعني اما الكتابي حتى لو ترك التسمية عمدا طالما انه لم يسمي غير الله فيحل الاكل منه، تسمي الله انت وكل يعني. ويأتينا ان شاء الله. فهذا هو الرأي الثالث الآن اللي معنا، اللي هو التفريق بين العمد والنسيان. وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله قال من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قل الإمام ابن جرير الطبري يقول الرأي اللي هو الرأي الأول يعني اللي فيه تحريم الأكل من متروك التسمية نسيانا، يقول إن هذا الرأي يعني برضو إيه جعله كأنه مخالف للإجماع، وقال إن اللي قال بهذا خرج عن قول جميع الحجة، يعني خرج عن قول جميع العلماء الذين يحتجوا بقوله. بس أيضا هذا برضو يعني شيء من الغلو، يعني لأن الرأي الأول وجدنا إنه قال به يعني بعض الصحابة والتابعين، يعني قال به ابن عمر ونافع، اللي هو القول انه لا يحل الاكل من متروك التسمية نسيانا، برضو رأي بعض الصحابة وبعض التابعين ورواية عن ملأ. فكلمة ابن جرير يعني انه برضو جعل هذا مخالفا للاجماع، ففي الحقيقة يعني لا هذا خالف الاجماع ولا هذا خالف الاجماع، وهذا يبين يعني ان العلماء يعني احيانا يعني يحصل من احدهم انه لا يكون اطلع على قول اخر في المسألة او لم يثبت عنده، فيحكي الإجماع في مسألة وهي فيها اختلاف يعني. فوجدنا هنا يعني المرغيناني حكى إجماعا غير صحيح، والطبري حكى إجماعا غير صحيح، فلذلك يعني حكاية الإجماع تحتاج إلى تحري شديد يعني في الأمر يعني. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا، ولكن ليقل لا أعلم فيه خلافا، يعني كان الإمام أحمد يحث العلماء على التورع في مسألة حكاية الإجماع، قل من ادعى الإجماع فقد كذب يعني وما يدريه لعل الناس اختلفوا، يعني ليس معنى أنك مثلا قرأت مثلا 10 كتب ولا 20 كتابا ولم تجد فيها إلا رأيا واحدا معناها أن هذا الرأي هو لا يوجد غيره، ربما يمكن لو قرأت الكتاب 21 ربما تجد فيه رأيا غير الآراء التي قرأتها. فالعلم يعني واسع وتوجد أقوال يعني قد لا تخفى على الإنسان، وكذا. فلذلك الأحسن الإنسان يقول لا أعلم فيه خلاف، يعني في حدود يعني ما اطلع، يعني يقول المفتي أو كذا أنه في حدود ما اطلعت عليه يعني من الكتب والأقوال لا أعلم أن هناك خلافا في المسألة وكذا، إلا طبعا يعني هناك أمور يعني ظاهرة يعني من ضروريات الدين وثوابته وكذا، يعني أمرها واضح جلي، يعني فرضية الصلوات الخمس وكذا إلى آخره، لكن يعني امثال هذه المسائل يعني التي تحتمل يعني الايات فيها يعني فيها احتمال للاوجه وكذا لا ينبغي التسرع فيها يعني في حكايه. طيب يعني على كل حال هذه خلاصة يعني ما ورد إيه في المسألة يعني. والإمام ابن كثير رحمه الله يعني بعد ما أطال الكلام يعني وقال في آخر كلامه قال: وقد أفردت هذه المسألة على حدة وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم. يعني الإمام ابن كثير رحمه الله يذكر أنه له مؤلف مفرد يعني له رسالة يعني مستقلة في حكم إيه موضوع الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا أو سهوا أو كذا، يعني فصل هذا في رسالة مستقلة. طيب نأتي إلى المسألة إيه، هل هذه الآية نسخ من حكمها شيء أم لا؟ يقول: قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ قال بعضهم: لم ينسخ منها شيء، وهي محكمة فيما عنيت به، وعلى هذا القول عامة أهل العلم. يعني هو موضوع النسخ هنا في يعني اللي هو يتعلق بمسألة التوفيق بين هذه الآية وقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وأهل الكتاب يعني عادة لا يقول اليهودي والنصراني لما بيذبح ما بيقول بسم الله، يعني اليهودي والنصراني إذا ذبح لا يقول بسم الله، لكن أيضا يعني أكثرهم لا يقول برضو باسم المسيح ولا بيقول باسم، يعني لا يسمي الله ولا يسمي غيره، هو بيذبح يمسك السكين ويذبح ما لا يذكر لا اسم الله ولا اسم غيره. فهنا الآن يعني قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أباح الله الأكل من ذبائحهم، مع أنهم قد لا يسمون الله تعالى. طبعا اللي قال إن التسمية مستحبة هذا لا إشكال عنده، يعني إن إيه إن يعني لا تعارض أصلا، لأن حتى المسلم يعني لو ترك التسمية عمدا لا يضر، فالكتابي برضه لو ترك التسمية عمدا لا يضر. لكن الإشكال أو التعارض يحصل عند من يقول إن متروك التسمية لا يحل، طيب أحل الله طعام أهل الكتاب وأهل الكتاب لا يسمون. فهنا رأيان يعني أو طريقتان، في الطريقة الأولى قالوا هذه الآية إيه منسوخة بآية سورة المائدة، لأن سورة الأنعام الآية اللي معنا في سورة الأنعام، سورة الأنعام مكية ومن أوائل ما نزل، سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، يعني آخر سورة فيها أحكام يعني أنزلت اللي هي سورة المائدة قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هذه يعني متأخرة، فقالوا أنها تكون ناسخة لآية الإيه المائدة، ده رأي، فمعناها أن طعام أهل الكتاب حلال حتى لو تركوا التسمية. والرأي الثاني وقال ده اللي قال إن عليه أكثر العلماء، قال إنها ليست منسوخة ولكنه من باب الإيه التخصيص، إن في عندنا عام وخاص، يبقى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا أخذنا برأي من يقول يعني لا تأكلوا مما تركت التسمية عليه، إنه مش مقصود بها الميتة ولا مقصود بها ما ذبح لغير الله، إذا أخذنا بالتفسير اللي هو يقول يعني لا تأكلوا مما ترك الذابح أن يقول بسم الله، فيقولنا هذا عام وخصص إيه إلا أهل الكتاب، يعني إلا أهل الكتاب، لأن آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فأصبحت إيه مخصصة له، إن حتى الكتابي لو ترك أن يقول بسم الله فهذا إيه طالما أنه لم يسمي غير الله وطالما أن الذبيحة ليست ميتة فإنها تحل يعني. يعني هو الرأيان هنا، هل هو من باب النسخ أو من باب التخصيص. فهنا قال قول عامة أهل العلم أن الآية محكمة، وده قول الحسن البصري وعكرمة وكذا. الأول القول أنها محكمة ده قول أكثر أهل العلم، ثم الحسن البصري وعكرمة قالوا إنها منسوخة بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فده الحسن البصري وعكرمة قالوا آية المائدة اللي هي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا نسخ واستثنى من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. وقال مكحول أيضا من فقهاء التابعين، مكحول رحمه الله قال: أنزل الله في القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فنسخها بذلك وأباح طعام أهل الكتاب. يبقى مكحول إذن هؤلاء الثلاثة من أئمة التابعين اللي هم مكحول والحسن وعكرمة قالوا إن هذه الآية منسوخة. ابن جرير رحمه الله يقول: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: وهذا الذي قاله الصحيح، ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيص، فيكون هذا من باب التخصيص، يعني هذه آية عامة وهذه خصصتها، وكان السلف مرات يطلقون النسخ يقصدون به التخصيص، فأصبح الخلاف شكلي يعني في النهاية، يعني نهاية الحكم إيه؟ إن الخلاف الشكلي، يعني نسميه نسخ أو نسميه تخصيص، المهم أن الحكم النهائي أن الكتابي حتى لو ترك أن يقول بسم الله لا يضر في شيء، طالما أنه لم يذكر اسم معبود آخر غير الله. أيوة. سبحان الله. بارك الله فيك. يعني كما ذكر أخونا يعني محمد، يعني أن أهل الكتاب يعني في وقتنا هذا أو كذا عامتهم لا يتقربون بالذبح، يعني ليس في دينهم التعبد يعني بالذبح كعبادة من العبادات، وإنما يذبحون ليأكلون يعني كعادة من العادات وكذا، فلذلك يعني لا في العادة أنهم لا يذكرون اسم غير الله لأنهم ليس عندهم عبادة تقرب بالذبح. وهذا يعني يطمئن المسلم أكثر أنه إذا أكل من ذبيحتهم يكون مطمئنا أنهم إن شاء الله لا يذكرون اسم غير الله، فيكون حلالا بإذن الله. طيب، المقطع الأخير في الآية الكريمة اللي هي قوله الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه. مرت بينا برضه لو المختار بن أبي عبيد الثقفي كان ادعى النبوة، وده كان إيه؟ كان أخو زوجة ابن عمر، كان ابن عمر متزوج صفية بنت أبي عبيد الثقفية، وكانت امرأة صالحة يعني لا متبرئة يعني مما عليه أخوه، وأخوها المختار راح ادعى النبوة، وجاءوا قالوا لابن عمر يعني إن المختار إيه؟ يزعم أنه يوحى إليه. قال: صدق. فابن عمر قال: صدق، هو يوحى إليه فعلا. وتلا هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادل. هو يوحى إليه بس من الشيطان مش من الله، يعني في وحي من الله ووحي من الشيطان، فهو كونه يوحى إليه هذا حق، بس هو يوحى إليه من الشيطان. نعم، رحمه الله. برضو أورد رواية أخرى، قال ساق السند، قال عن أبي زميل برضو سبحان الله، ابن عباس برضو قال، كان جوابه نفس الجواب، يعني سبحان الله الصحابة رضي الله عنهم يأخذون من مسكاة واحدة يعني. فإيه هنا؟ عن أبي زميل قال: كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار بن أبي عبيد. قال: كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار بن أبي عبيد، فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس، زعم أبو إسحاق اللي هو المختار ابن أبي عبيد أنه أوحي إليه الليلة، زعم أنه أوحي إليه الليلة. فقال ابن عباس: صدق. قال: فنفرت وقلت: يقول ابن عباس صدق. فأبو زميل يعني تابع تلميذ ابن عباس قال يعني نفرت يعني، قلت ما هذا، كل يوحى المختار يوحى إليه قلت صدق. فقال ابن عباس: هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان. قال: هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ووحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قرأ: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هو قرأ بس لغاية إيه؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، قرأ إليه. قال: وتقدم عن عكرمة رحمه الله في قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، نحو هذا برضو إيه مر بنا يعني. يعني ذكرنا يعني أن أسماء يعني رضي الله عنها وارضاها، أسماء بنت أبي بكر، كانت ذهبت إلى الحجاج بن يوسف الثقفي وقالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، من ثقيف قبيلة ثقيف يعني بالطائف، يخرج منها كذاب ومبير، المبير يعني الظالم. قالت: أما الكذاب فقد رأيناه، الكذاب اللي هو المختار بن أبي عبيد، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. أسماء قالت للحجاج في وجهه يعني، قالت أما المبير فلا أراه إلا أنت. ثم إيه وانصرفت يعني، فأخذ يعني قالوا يعني فزع من قولها ولم يمسها بأذى يعني، رغم بطشه يعني وكذا، لكن ما استطاع أن يمسها بسوء يعني، رضي الله عنه وأرضاه. المبير، المبير يعني الظالم يعني الطاغية يعني، زي دار البوار وال كده يعني، بمعنى الهلاك يعني، مبير يعني مهلك، يهلك يعني الناس بظلمه وطغيانه وكذا. طيب قوله تعالى ليجادلوكم، ما المقصود هنا بقوله يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم؟ قال عن سعيد بن جبير قال خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. نأكل مما قتلنا، هنا هذه الرواية أن الكلام هذا مع اليهود، بس يأتينا أن إيه؟ أن نقل هذا برضو عن مشركي قريش ونقل كده. فهنا اليهود قالوا إيه؟ نأكل مما قتلنا يعني مما ذبحناه بأيدينا، ولا نأكل مما قتل الله يعني الميتة، فسموا الميتة إيه؟ مما قتله الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الآية. فهذا كان وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، دائما برضو سبب النزول يساعد في التفسير. فلما وجدنا يعني ناس فسروا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أخذوها على ظاهرها أنه ما تركت التسمية عليه، الناس فسروها ما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة، فهنا تفسيرها بالميتة يعني سبب النزول يساعد عليه أنها أنزلت بشأن من جاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة الميتة وكذا. فهذا يعني فيه تأييد لقول الشافعي رحمه الله. قال هكذا رواه مرسلا، ورواه أبو داود متصلا برضو جاء عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأورد الله. بس الإمام ابن كثير رحمه الله ناقش هذا الخبر يعني من جهة إيه؟ أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا، والثاني أن الآية من الأنعام وهي مكية. بس طبعا في الحقيقة كل هذه الوجوه برضو فيها يعني، يعني مسألة أن اليهود لا يرون إباحة الميتة، فهم لا يبيحون الميتة، لكن لا يمنع أنهم يأتون يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يعني أنتم يعني في دينكم تحريم الميتة مع أن الميتة ذبحها الله، فيمكن أن يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رغم أنهم لا يأكلون الميتة، بس كأنهم إيه يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام. وكون الآية من الأنعام هذا مر بنا أن القرآن مما يتكرر نزوله، وأنه لا مانع أن يعني أن بعض الآيات الكريمة في هذه السورة وردت لها أسباب نزول مدنية رغم أن السورة مكية، فتوجيه هذا أن القرآن يتكرر نزوله خاصة لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءات المتعددة، يعني أنزل على حرف فالنبي صلى الله عليه وسلم استزاد الله سبحانه وتعالى فأنزل على حرفين ثم ثلاثة، فكان يتكرر نزول القرآن الكريم. ففي الإنزال الثاني تنزيل الثاني قد يكون إيه لسبب ثاني، يعني أنه حصل هذا الموقف في المدينة فأنزلت الآيات مرة أخرى على النبي عليه الصلاة والسلام لأجل السبب الثاني يعني. وأن هذا الحديث يعني في سنده كلام من جهة هل هو يعني متصل السند أو فيه انقطاع أو إرسال أو كذا إلى آخره. طيب ده السبب الأول في نزولها أن اليهود جادلوا النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الثانية في سبب النزول قال عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا، الفرس لما المجوس أرسلوا إلى قريش أن خاصموا محمدا صلى الله عليه وسلم وقولوا له كما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب، يعني الميت الشمشير اللي هو السكين يعني، قال شمشير من ذهب يعني بسكين من ذهب يعني الميتة، يعني يزعمون الميتة ذبحها الله بسكين من ذهب فهو حرام، لأن الفرس المجوس كانوا يستحلون أكل الميت، وقريش ايضا وثنيون، وكانوا يستحلون اكل الميتة، يعني المجوس والفرس كلاهما مما يستبيح يعني اكل الميتات. فالفرس قالوا للمشركي قريش قولوا لمحمد عليه الصلاة والسلام هذا. وبرضو هذا ايه معناه؟ انهم فهموا من الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، انها ايه تحريم الميتة، يعني لا تأكلوا الميتة. فقالوا ان الميتة يعني يزعمون انه ذبحها الله. فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال الشياطين من فارس وأولياؤهم قريش. هنا ابن عباس يقول الشياطين اللي هم الايه الفرس، وأولياؤهم هم ايه قريش. وذلك ان الشيطان كما مر بنا في قوله تعالى الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فهناك شياطين من الانس وشياطين من الجن يعني. والشيطان اللي هو الماء العاتي او المارد، يعني اهل الكفر والطغيان وكذا من كلا الفريقين من الجن والانس. فهؤلاء الفرس الذين يعني اشاروا بهذه المشورة، يبقى هنا ايه شياطين الانس على هذا التفسير. وفي الاولى لما اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم على في السبب السابق، يبقى هنا الشياطين اللي هم شياطين الجن اوحوا الى اوليائهم اللي هم اليهود ليجادلوا النبي عليه الصلاة والسلام. وبرضه لا تعارض يعني تعدد انواع اسباب النزول، برضه دايما في علوم القرآن لما ايه يعني الان اليهود جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومشركوا قريش قالت لهم الفرس فجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن الآية الكريمة ايضا تكون مما تكرر ايه نزوله، يعني ان احد الموقفين حصل اولا ونزلت الآية على اثره، اللي هو خاصة ان هذا الموقف اللي هو الفرس مع مشركي قريش قد يكون في مكة وكذا، وانزلت الآية. ثم يعني اليهود في المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فتكرر نزول الآية لسبب آخر. فممكن أن الآية الواحدة نجد لها سببين، إذا كان السببان حصل في وقت واحد فنقول ممكن حصل السببان، موقفان حصل في وقت واحد فانزلت الآية لهذين السببين جميعا. وأما إذا كان السببان حصل في وقتين مختلفين، واحد في مكة واحد في المدينة، يبقى نقول إيه تكرر نزول الآية. وأورد روايات يعني برضو إيه عديدة كلها يعني في قصة الفرس لما قالوا لمشركي قريش. وهنا في رواية أن الفرس كتبوا إلى مشركي قريش أنهم إيه أرسلوا إليهم هذا في كتاب. وكتب المشركون بذلك الى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في هنا رواية فيها ايه ان الفرس كتبوا الى مشركي قريش بهذا، فمشركو قريش كتبوا الى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كأن هذا برضو كان بعد الهجرة، يعني هذه الرواية توضح ان هذه الحادثة يمكن تكون وقعت بعد الهجرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومشركو قريش في مكة، لكن ايه ارسلوا كتابا الى النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه في المدينة. فهنا في هذه الحالة يبقى ممكن ان السببين كانوا في وقت واحد، يعني وقت ما جاء هذا الكتاب وكان اليهود يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت، فايه ممكن تكون السببين في وقت واحد. فوقع في انفس ناس من المسلمين من ذلك شيء، فانزل الله وانه لفسق وان الشياطين ليوحون. ونزلت يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. طيب، فهذا تفسير الآية الكريمة. قال قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، في خاتمة الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك. يبقى هنا إيه هذا شرك الطاعة، وجاء من الشرك يعني شرك الطاعة دي في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فسمى الله تعالى ذلك شركا. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فيبقى الشرك هنا ممكن إيه شرك طاعة غير الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فالآن المشركون يريدون هنا تحليل الميتة ويجادلون المسلمين، يقولون لهم لماذا تحرمون الميتة والميتة هذه ذبحها الله. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول وإن أطعتموهم، أو لو اقتنعتم بهذا الكلام وصدقتم أن الميتة حلال لأن الله ذبحها وأطعتم المشركين في هذا مع أن الله يقول حرمت عليكم الميتة إنكم لمشركون، فهذا من شرك أطعتموهم في تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم، وعدي بن حاتم كان نصرانيا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدوهم، فقال بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن العبادة ليس بالضرورة أنهم يصلون للأحبار والرهبان أو يسجدون لهم، ولا أن العبادة قد تكون عبادة الطاعة أنهم جعلوهم مشرعين مع الله يحلون لهم الحرام فيتبعونه ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونه، فجعلوهم شركاء لله في التحليل والتحريم، يعني التحليل والتحريم هو حق لله تعالى وحده، فكونهم جعلوا الحبر أو الراهب يعني جعلوه ندا لله وأعطوه حق التحليل والتحريم فهم أشركوا بالله من هذا الباب يعني. طيب قوله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها، نأخذ هذه الآية ونختم بها إن شاء الله. قال سبحانه أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا، يبقى سمى الله تعالى الكافر الضال سماه إيه؟ ميتا، أو من كان ميتا فأحييناه، فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان، أو من كان ميتا يعني كان كافرا أو ضالا فأحييناه يعني فهديناه، فسمى الله تعالى الهداية والإيمان حياة، وسمى الكفر والضلال موتا. قال فأحييناه، قال فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي كيف يسلك وكيف يسلك وكيف يتصرف به، والنور هو القرآن. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الحمد لله. ما هو النور الذي جعله الله لأهل الإيمان والهداية يمشون به في الناس؟ قال النور هو القرآن يمشي به في الناس، يعني يهتدي به كيف يسلك وكيف يتصرف. قال كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم. وقال السدي الإسلام، قال نورا يمشي به في الناس، قال الإسلام، قال والكل صحيح. هذا برضو إيه من خلاف التفسير المأثور يعني، وهو خلاف تنوع يعني في العبارة، فهنا ابن عباس قال النور الإسلام والسدي، ابن عباس قال النور القرآن والسدي قال النور الإسلام، والإسلام والقرآن يعني كلاهما نور ينير للمسلم طريقه ويبين له يعني الحق من الباطل. قال كمن مثله في الظلمات، قال أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها، الظلمات اللي هي الجهالات والأهواء والضلالات ليس بخارج منها أي لا يهتدي إلى منفذ ولا يخلص مما هو فيه، ليس بخارج منها في ظلمة، ليس بخارج منها يعني يبحث عن داخل الظلمة عن مكان يصل منه إلى منفذ يخرج منه إلى مكان منير حتى يرى الضوء ويبصر طريقه، فلا يعثر على منفذ يخرج منه من هذه الظلمة. قال وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. آمين يا رب العالمين. فهنا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره سبحانه وتعالى، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، اللي أصابه من هذا النور يوم ما خلق الله تعالى الخلق كهيئة الذر يعني، ويوم ما خلق آدم وكذا أخرج من ذريته كهيئة الذر ونصرهم بين يديه، فألقى الله تعالى النور على بعضهم، ومن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه النور ضل والعياذ بالله. نعم نعم. النص عندكم هو هنا يعني ذكر في الحاشية أن هنا هذا الحديث يعني موجود في بعض النسخ وليس في بعضها. قال كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، مش عارف النسخة معك كلها فيها هذا الحديث ولا اللي هو نعم إن الله خلق خلقه في ظلمة. قال كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. تفسير القرآن بالقرآن هنا الله تعالى قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر والضلال، إلى النور، إلى نور الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واستشهد أيضا بقوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. اللي يمشي منكب على وجهه لا يبصر طريقه ولا يحسن يمشي أهدى أمن يمشي سويا مستقيما قائما على رجليه على طريق مستقيم. وقال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وأورد يعني آيات كريمة ثم قال والآيات في هذا كثيرة. ووجه المناسبة في ضرب المثلين هاهنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة وجعل الظلمات والنور، هذا يسمون علم المناسبات يعني دايما إيه عندك مناسبة مطلع السورة ومقطع السورة، فافتتاح السورة الكريمة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فهنا افتتح الله تعالى السورة بحمد نفسه سبحانه وتعالى على أنه جعل الظلمات وجعل النور، فهذا يشمل الظلمات بالمعنى المادي الحسي والنور الحسي المادي، والظلمات المعنوية والنور المعنوي يعني ظلمات الكفر والضلال ونور الإيمان والهداية. فهنا ناسب مطلع السورة هنا في الآية الكريمة أن الله تعالى يعني امتن على المؤمنين بأنه جعل لهم نورا يمشون به في الناس، وذم الكافرين بأنهم في ظلمات ليسوا خارجين منها، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال وقد زعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان. زعم بعضنا بعض المفسرين في الحقيقة طائفة من المفسرين يعني ذكروا في تفسير الآية الكريمة أنها يعني نزلت في شأن عمر وأبي جهل وكذا. قال رجلان معينان اللي هو يعني المقصود بقوله فأحييناه وجعلنا له نورا، هذا اللي هو إيه عمر بن الخطاب رضي الله. فقيل عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. قال وقيل عمار بن ياسر، وقيل برضو في تفسيرها أنها إيه أن الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس أنه عمار بن ياسر رضي الله عنهم. وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله. وقالوا في الذي في الظلمات ليس بخارج منها ذكر يعني بعض المفسرين أنها أنزلت في أبي جهل لعنه الله. قال والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر، يدخل فيها كل مؤمن. الله يبارك فيك يا رب، الله يجزيك عنا خير وكرم، الله يبارك فيكم يا رب. طبعا لا تعارض يعني حتى من ذكر من المفسرين يعني أنها نزلت في عمر وأبي جهل وكذا لا يقصد يعني حصار دلالة الآية يعني عليها، لأنه القاعدة دايما إيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمثل آيات كثيرة يعني أنزلت بسبب يعني تكون آية ذم للكافرين وأنزلت بسبب كافر معين، أو مدح للمؤمنين وأنزلت بسبب مؤمن معين، لكن ليس المقصود بها يعني هذا الكافر بعينه أو هذا المؤمن بعينه أنه فقط هو الذي تشمله الآية، لكن لفظها يشمل كل من دخل في هذا اللفظ. فكل من كان كافرا فهداه الله، فهو كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا، يعني القرآن أو الإسلام. وكل من يعني كان كافرا وبقي في الكفر ولم يخرج منه فهو داخل في لفظ الآية كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. وقوله تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، زين يعني هنا فعل مبني للمجهول، والمقصود يعني زين الله للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة. زين، فالمقصود أن الله زين هذا، لأن الله تعالى قال في الآية الأخرى وكذلك زينا لكل أمة عملهم، فالذي زين للكافرين ما كانوا يعملون هو الله. بس هنا بني الفعل يعني للمجهول أو لما لم يسمى فعل. وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، يعني زين الله لهم وحسن لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة. يعني الله تعالى زين للكافر عمله القبيح فصار يراه حسنا، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كذلك زينا لكل أمة عملهم، فالمؤمن زين الله له الإيمان وحسنه في قلبه وجعله يرى الإيمان خيرا وبركة ويحبه ويعمل به، والكافر والعياذ بالله زين الله له الكفر فصار يراه حسنا رغم قبحه والعياذ بالله فيستمر فيه. قدرا من الله وحكمة بالغة، لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم يا رب. مايك سؤال تفضل. نعم في كيفية الذبح المجزئة يعني نعم، هذا طبعا تفصيله في الكتب الفقه يعني إن شاء الله في أحكام نعم يعني يعني هل يجزئ قطع أحد الودجين بدون الآخر وكذا، هناك يعني كلام للفقهاء يعني بعضهم يقول لا بد من الودجين وبعضهم يقول يكفي أحد الودجين، وإذا قطع يعني هو المطلوب اللي هو الحلقوم والودجين أو البلعوم والودجين، فإذا قطع مثلا اثنين من هذه الثلاثة أو قطع أحد الودجين دون الآخر أو نعم، هذا تفصيله في كتب الفقه يعني إن شاء الله. نعم بالنسبة يعني استعمال المسدس هنا يعني في الذبائح الكبيرة يعني في البقر وكذا يعني في العادة انهم يستعملونه للتخدير يعني وليس يعني يضربون بالمسدس كشيء يعني مخدر بحيث انه يدوخ ويسقط ليسهل ذبحه يعني، ثم بعد ذلك يدركونه حيا ويذبحونه يعني، فطالما كذلك يعني ان شاء الله لا حرج يعني بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.